لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله. هذه فطرة في الخبرة البشرية والعلم البشري ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا، حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس، حتى حاول بعض المنهجين أن يمسكوها بالإسلام، ووصل به الأمر إلى أن ادعى في تفسيره إلى أن نظرية داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم، وزعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قالوا هي دي النفس الواحدة، من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن تحريف كلام الله عن موضعه. النظرية داروين النظرية كاذبة وخائبة ومزيفة، وهذا له كلام في غرض وإن وقت آخر. فلا يجوز أبدا أن يربط حقائق نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتزيد وتخطئ وتفيد، وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجد في القرآن ما يرده فيبطل قطعا. هذا المنهج لو نوه قرآن لأنهج التشبث فينا في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها، وليس عندنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، فهذه الحالة ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء يخبرهم، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فقال للهدهد يقول الله تبارك وتعالى: قال بصرت، قال أحط بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ فأتمكت غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به علما أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما أخبر الهدهد سليمان بذلك وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا، لكن ماذا فعل سليمان؟ تكذب. وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكسب والتحقيق من الريح والطيف والجن، فقال للمخبر وهو الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى فيما لا يعلم الإنسان صدقه من كذبه أن يتريث ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي أو الإيجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات للنبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم أظهر كذب النظرية أو صدقها فنجعل القرآن في معبد المقارنة مع نظريات الحديث، نظريات الحديث يهزم بعضها بعضا. فإذا ربطنا القرآن بنظرية ثم ثبت بطلانها ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حين نربط القرآن بهذه المتغيرات، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأسمى من هذا كله. يقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذير من حكيم حميد. فيقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا: ارجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تساؤل، والثانية في قوله فارجع البصر هل ترى في الفطور، والثالثة والرابعة في قوله ثم ارجع البصر مرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأثير. والحفيظ العليم الكريم العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد قطعانا من الطرف قد حفرا. قال القرطبي يقال قد حفر بصره يحفر حفورا، أي كلم وانقطع نظره من طول مدى، وما أدنى ذلك فهو حفير ومحفور أيضا. قال الشاعر نظرت إليها بالمحطب من هنا فعاد إلي الصرف وهو حفير. ثم يقول في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابع. الدنيا تأنيث الأدنى أي السماء الموالية للأرض، ومفهومها أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال بزينة للكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور، أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفورة كما في حديث الإسراء لها أبواب، وفي الحديث أيضا أنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذنه. يقول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه بالمفهوم، يعني يكون قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شياطين ترجع. جعلناها رجولا للشياطين وهي الشهب من النار، والشهب النار كما في قوله تعالى أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصلون. فالرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند استراق السماء كما في قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. قوله تعالى وقوله تعالى أيضا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساخر. وهنا سؤال وهو إذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى وخلق الجان من نار من النار فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ تفضل. يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن أنفين؟ يعني أصل خلقنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن كون أصل الخلق شيء ويختلف تماما عن إيه؟ ما تكون هوية أو يعني كيلولة هذا الشيء ثم بعد. فنحن نرفع مثلا نحن خلقنا من طين، لكن هل نحن فين؟ إذا استدلنا بالماء ما نصير فينا ما يكون هذا واضح. كذلك أصل خلق الجن من النار وخلق الجن من مارد من النار، لكن لا يدخلنا تعالى الجن الآن لا ندري، إنه يعاقب هو وقبيله من حيث لا ترونها، فهم أصلهم من النار لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء. فكون أصلهم من النار لا يستلزم أنهم الآن نار واضح. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر قالوا إذا كان الجن من نار كما قال تعالى وخلق الجن من ناري من نار فكيف تخرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة ويقول الله تبارك وتعالى وخذينا السماء الدنيا المصابيح وجعلناها رجولا للشياطين. رجولا للشياطين كيف تكون رجولا للشياطين والشياطين أصلا هم نار، يعني النجوم والرجوم نار محرقة فهم نار، فكيف يعاقبون أو يقذفون ويرجمون بما هو نار كيف تخلقه النار؟ الجواب أن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قوله تعالى في مقال إيه وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، هذا أمر ملموس. فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتخلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية اسمها إيه؟ الدال. نعم هذا الجواب صحيح، أن كل المعدنين يعني يكدش أو يؤثر أحدهم في الآخر في صفة الإيه؟ الصلادة بالدال. نعم. وكما قال العرب لا يكل الحديد إلا الحديد. فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من فيل من حمأ مسلول ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار. واضح؟ يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الخلل مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار وغلط تظلمه أو تظلمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لم يضره ولم يوليه؟ لا، سوف يقتله. قد يقضى على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار. والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع ذلك العذاب الوحيد. وهذا من الاستفراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استبرد ذلك وعيد الكافرين عموما. فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب، فالسعير هذا بالنسبة للجن الشياطين. ثم قال وللذين كفروا، هذا نوع من الاستفراد لأنه عمم هنا بقى أتى بكل الكفار، والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قبلي يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله. سمعوا الأصوات المنحرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة في الصوت، كقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق. أولها أو لها نفسها، نعم كقوله لهم فيها زفير وشهيق. الاحتمال الأول في التفسير سمعوا لها شهيقة، سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النار، فهو يصدر عنه أصوات منكرة كأصوات الإيه؟ البهائم والحيوانات. شريقة والشريقة كما قلنا صوت كصوت الحمار. أو سمعوا لها شريقة، سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها أو جهنم شريقة، تجديها لحسيسها المنكر القضيع بالشريق، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. سمعوا لها شريقة وهي تفور، أن تجري بهم كغي المرجل وتعلو، تكاد تميز من الغير، لكنها زكاه تتقطع من تغيرها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغير اي تتفرق اجزاؤها من الغير على الذين اغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للاسف الشديد التصنيف هنا أو أورد قول لمن ادعى المجاز في هذا في هذه الآية، فقال صدهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإمثال شديد الغير على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة أو توهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الإنسانية وهي الغضب البائس على ذلك، واستعير بتلك الحالة المتوهمة الغير. وأما ثبوت الغيب الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر، لكنه قد قيل هنا ان ملاحظة الى ادعاء التزوج فيه، هل يتأمل احد الآية ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجال؟ لأنه كان مجال كان نحتاج مثلا يعني من ناحية ايه نستغفر الله من كلمة نحتاج هذه او نحتاج الله طبعا هذا لا يجوز، لكن اقول يعني عبارة تكاد من يد الغيب، تكاد الافعال مقاربة، تكاد من يد الغيب فيعني تخالف ان تتقطع من شدة غيره على الكافرين، هذا طبعا عبارة تكاد تمنع يعني تأبى وجود الايه المجاز، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. وجاوز بعضهم ان يراد الغيب بالغيب غيب من غيب الزمانيه، غيب الزمانيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامه الشنقيطي اثبات ان للماء حسا وادراكا واراده، النار لها حس وادراك واراده، والقران اثبت للنار انها تغضب وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد، كما قال عز وجل اذا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والحديث طبعا معروف يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، هذه حقيقه. كذلك قوله اذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا اذا رايتهم وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغيظ، كلما اوتي فيها فوج سالهم خزنتها، اي كلما القي فيها جماعه من الكفره، كلما القي فيها جماعه من الكفره. طيب الا يحتمل ان الفوج يكون من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ هذا وجه طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في كفار كفرا أكبر، لأن الآية كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير تكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار، كلما ألقى فيها فوج جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، واستدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. قالوا بلى، بلى بإثبات ولا إيه؟ إثبات أن السؤال بعد أداة السؤال في أداة نفس، ففي الإثبات تقول ألم تفهموا ما قلته ولا نعم؟ اللي يقول نعم معناه فهم، لما يقول لك ألم تفهم ما قلت لك فقلت نعم معناها إيه؟ لم أفهم، لكن ألم بعد أداة الاستفهام إلى أداة نفس ألم أقل لك أليس كذا تقول إيه؟ بلى، إذا أردت الإثبات تقول بلى. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وهي الآية من صدرها الآية إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. قالوا نعم، هل السؤال هنا يعني بعد ذات الاستفهام هل يوجد نفس؟ مفيش نفس، فالجواب هنا في الإثبات يقول إيه؟ بنعم، لما أقول لك هل أنت مثلا متوضئ؟ هل أنت سأتجاوز نعم أو لا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد، فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبلغنا في نسبتهم إلى الضلال؟ قالوا بلى، انظر إلى الإعتراف، قالوا بلى، يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط اعترفوني جاءتهم الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاءنا نذير فكذبنا النذير، وليس فقط كذبنا، نحن أفرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والإرسال والنبوة ونهينا نفينا الموضوع من أصله، فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه؟ العموم، يعني ما انزل الله من شيء على الاطلاق، كل ما تدعيه هذا ما انزل الله منه حرفا واحدا، ما نزل الله من شيء. زياده على هذا بالغوا في نسبه الرسل الى الضلال، ان انتم الا في ضلال كبير، ان انتم الا في ضلال كبير. وعيسى السيره قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، اي فكذبنا الرسل واقرفنا في التكذيب حتى نفينا الانزال والارسال راسا وبالغنا في نسبتهم الى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا، يقول تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يقول القاسمي وقال لو كنا نسمع او نعقل، يعني من النذر ما جاءت به، لو كنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون، سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى، ما كنا في اصحاب السعير، اي في عباد اهل النار. ودل قوله تعالى وقال لو كنا نسمع او نعقل على ان الكافر لم يعط من العقل شيئا، الكافر لم يعط من العقل شيئا، ولذلك القران الكريم ينفي عنهم احيانا ايه؟ العقل، مع انه في احيان اخرى يثبته. ما الجمع بينهما؟ يعني العقل موجود، لكن لما كانت الحكم من خلق الانسان وتكريمه بالعقل اساسا هي ان يتفكر في توحيد الله ويتوفر الى اثبات الاسلام والتوحيد والنبوه وكذا، فلما عطل عقله عن الوظيفه التي خلق من اجلها كانه عطله عن الوظيفه التي خلق من اجلها اساسا، فبالتالي صار مستويا مع من لا عقل له او ما لا عقل له من البهائم والعجمات ونحوها. فلذلك بعض الايات تثبت له العقل وبعضها التنفيذ او السمع او البصر، فلهم قلوب لا يسمعون بها، كان يعني عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من اجله. وهذه الايه ايضا تفيد الى ان الوصول الى الحق يكون اما عن طريق الايه؟ النقل او النقل، السمع اللي هو قلنا لو كنا نسمع او نعقل، فنعقل ايه؟ الاخبار والاثار والروايات، والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر لو تفصل نبيهم بهذه الايات لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فانه قد استدل على ذلك باخفى منها، فانه قد استدل على ذلك باخفى منها، وقال لو كنا نسمع او نعقل. وقال ابن السمعاني استدل به او استدل به من قال بتحكيم العقل، يعني تحكيم العقل في موضعه طبعا. وقال الزمخشري قيل انما جمع بين السمع والعقل لان مدار التكليف على ادله السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسفقا لاصحاب السعير. قول الله تبارك وتعالى هنا كلما القي فيها قول، كلما صيغه 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 ايه؟ عموم، كلما تعم هنا الايه؟ الزمان، كلما القي فيها قول صيغه العموم، فمعناه ان جميع ما من كثير يدخل النار الا ويكون قد قامت عليه الحجه، لدليل هذا العموم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. وقال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، نفس السياق واضح، فالذين أيضا صيغة عموم، فهذا يدل على أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يعترف ويقر بأنه قد جاءه رسول وأنه كذب وأنه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم يعني فأقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل بعدا لهم فسحقا أي بعدا لهم اعترفوا أو أنكروا فإن ذلك لا ينفعهم، الاعتراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسحقا لأصحاب السعير هذا منصوب على المصدر يعني أسحقهم الله سحقا، ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعدة، والسحيق البعيد. وهذه الآية قول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يؤخذ منها أن للنار خزنة، وهؤلاء خزنة ملائكة موكلون بالنار كما في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين عددهم في قوله عليها 19، وقال أيضا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ودلت أيضا هذه الآيات على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة جماعة كما في قوله هنا كلما ألقي فيها فوج فوج. وقال تبارك وتعالى أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها، واضح كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا يدل على أنهم يدخلون جماعات وأفواجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي قال أهل النار لو كنا نسمع من أو يعني أو نعقل عن الله حجزه أو نعقل حجز الله ما كنا في أصحاب السعير أي النار، فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله تعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال يبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، بإثبات إيه؟ حاسة السمع والبصر، فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله، فهذه من الآيات التي تثبت له السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا. في الآيات الأخرى قال ثم حكم عم فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هذا إثبات وجود هذه الآلات، لكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله سمعنا وعصينا وأسلموا في قلوبهم العزة بكفرهم. وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم يسمعون الحروف مجرد حروف دون أن يعقلوها تماما، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فمثل الذي ينعق بنا لا يسمع، فمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني لا يسمع إلا أصوات يعني البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو أي شيء من المخلوقات، يعني إذا وخفت أمامه قرأت عليه المعلقات السبع مثلا هل سيفهمها؟ هو يسمع ما يسمع؟ يسمع لكن يفهم لأنه ليس عنده عقل، وضع فهو مهما تكتب عليه ويسمع الأصوات، ولذلك يعني يسير بهذه الأصوات تجاه يمين شمال أصوات معينة يقدمها له شريكه فيبتدي، لكن هو ما يفهم هذا الكلام، إذا كل كلام جملة وعاد تكلمه كثير حكاية يعني يفهم منها شيئا، فكذلك الحقار، وضح هذا معنى قوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع فقط فيه الصوت لكن هل يفقهه؟ لأنه لا يعقل. الله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم، وقال تعالى عنهم قالوا قد سمعنا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقال تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال أيضا فقول الكفار هنا لو كنا نسمع أو نعقل يعني كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا أي أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم فاعترفوا بذنبهم. فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم. وهذا المعنى كررناه كثيرا ولا نمل من تكراره. التوبة أو الإيمان والإقرار والاعتراف بالحق بعد فوات له أوان. إذا فات أوانه فلا ينفع الإنسان شيئا. إذا أتت الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا فجاه الموت فلا تنفعه التوبة المتقى عند الموت. واضح؟ في حق الدنيا إذا طلع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة. واضح؟ وآيات بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفعه بالإقرار. لا شيء كما قال تعالى حتى في فرعون حتى إذا أدركه الأرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فبماذا أجيب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. الآن ما ينفع الإقرار الآن لا ينفع. وجاء أطرح ما يكون في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة حينما يصير الغيب شهادة ويرى الملائكة تأتي تأخذ الروح يقول آمنت. أو حينما يلقون في النار يوم القيامة وقال ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا في دار العمل. أما اليقين في الآخرة هذا إيمان إيه؟ رغم أنفهم. والإيمان عند نزول العذاب ما هو إيمان رغم أنف في إكراه نوع من الإكراه له. فلا يقبل إيمان الذي يقع تحت إكراه لا إكراه في الدين. وإنما الإيمان واليقين الذي له قيمة هو الذي يقع هنا في دار التكليف لجنة الامتحان. لكن هناك فقط تظهر النتيجة فقط. أما عمله الأكثر فلا عمل. و يعني هذه قيمة اليقين والإيمان بالغيب. لذلك كانت أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي توصل الإنسان عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري الحق والبحث عنه والجهاد والذين جاهدوا فيما الذي يرون قرآنا هذا هو الذي له قيمة. لكن يقين بعد معاناة العذاب لا يفيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي شدة الخوف كما في قوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أما محل تلك الخشية فهو عند أهل العلم كما بينا إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. و حقيقة خشية الله يعني بينها في قوله تعالى وإن من الشجرة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة ليست مجازا. من الشجرة ومن الجبال ما يتفطر من شدة خشيته لله. وقال تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله تعالى عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخسفوا وتستروا وهم دائما منيبون إلى الله كما قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه منزلة العلماء وهي أعلى درجات السلوك مع الله تبارك وتعالى. وهي أيضا منزلة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويحسون ولا يحسون أحدا إلا الله. والعرب تمدح من يكون في قلبته كمشهده مع الناس. ومنه قول مسلم ابن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته، عفت السريرة غيبه كالمشهد. اي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: ان الذين يخشون ربهم بالغيب اي يخافونه ويخافون عذابه وهم لم يروه. هذا معنى بالغيب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه مع انهم لم يروا الله تبارك وتعالى، لهم مغفره واجر كبير. ثم عاد الخطاب الى الكفار فقال تبارك وتعالى: واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، يعني بضمائرها، فكيف بما نطق به الانسان؟ والمعنى: فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس ان هذه الايه نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، والعياذ بالله. والله أعلم بصحة ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء. والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. وقيل معنى الآية: ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. قال الغزالي: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها. وما رفق منها ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الأمور الباطلة، فلا تتحرك في الملك والملكوت هرة، ولا تسكن أو تقارب نفس إلا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول يعني معنى مذللة سهلة، لم يجعلها ممتنعة بالحزينة والغضب. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلة يعني لينة سهلة المكان، تمشي في مناكبها أي في نواحيها وزوالبها. وقال ابن جرير: لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان الذي هي من أطرافه. ففي تفسير قوله تعالى: تمشي في مناكبها ثلاثة أخوة، مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها، لأنه إذا أمكنت السلوك والنفس في الجبال فهذا أبلغ في التجليل، أبلغ في تجليلها وتسهيلها. القول الثالث: مناكبها يعني جوابها، ومن كبى الرجل جانبا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انظر هنا لما نذرهم الى السعي وراء الرزق استعمل مصر على عبارة الاسم: فامشوا في مناكبها، لكن في العبادة قال: فاسعوا الى ذكر الله، فاسعوا الى ذكر الله، وان ليس الانسان الا ما سعى. ففروا الى الله، سارعوا الى مغفرة من ربكم، يعني لكي يعني يترفق الانسان في طرف الرزق. وكلوا من رزقه اي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالاكل والرزق يريد به طلب النعم مطلقا وتحصيلها اكلا وغيره، فهو اقتصار على الاهم الاعم على طريق يعني. يقول: وانت اذا تاملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما اكله، وما سواه مسلم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور أي إليه نشوركم من خموركم للجزاء. قال في الإكليل في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ أسباب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآيات: تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تذكيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تنخرط بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى: ساكنوا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل الكافرين؟ فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنقلب عليكم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلة وهو اضطراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أقروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبت جنده، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم اشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم، وذلك بانزال العذاب بهم ودحر داخلهم. وهذه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، اي باسقات اجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض أي ويضممها إذا ضربنا بها ذنوبهن، وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل. أولم يروا إلى الطير فقام صفاً، عبر عنه بالفعل لأن هذا شيء مستمر. أولم يروا إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف، يفعل في بعض الأحيان للتخوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه أحياناً، بخلاف النص والطف فإنه الأصل الثابت في حالة الشيطان، ولذا اختير له الإثم. طبعا سنقولون في صفة الطف قال إيه؟ أولم يرى الطيف قوم صافات، على سبيل هذا الأصل دي الصفة المستمرة الثابتة أنهن يصفن أجنحتهن. قال ويقبضن، فاستعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني أحيانا يقبض من إيه؟ الأجنحة، لكن الأصل إيه والأغلب إيه؟ أنها صفحة. فهذا معنى قوله تعالى صفحات، أي ذات صفحات الأجنحة هنا في الجو عند طيرانها، ويقبضني يعني يضمن لها. وهذا وقف للاستظهار، ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بإيه؟ بالفعل، إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الصفحة. ما يمسكهن يعني من الجو، ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن المفيد لكل ما قدر له حسب استعداده بساعة رحمته. ومنه ما دبر للطيور من دنيا يتأتى منها الجبل في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى من التفاصيل في دراسة كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال الكلام جدا، يعني معروف طبعا يعني حتى فكرة الطيران فكرة الطائرات انما اخذت من الايه؟ من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه خلق الله. فهذه كلها مختلفه من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيره وخفيفه جدا حتى تصيعا قصيره، عضلاتها ريشها وهكذا. انه بكل شيء بصير، فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته، ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته، ثم يهديه اليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي ان يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال: امن هذا الذي هو جند لكم، هذا استفهام انكار، والمقصود ليس لكم جند، امن هذا الذي هو جند لكم. لفظ جند هنا موحده، لماذا؟ لانه قال امن هذا الذي هو جند، نعم، جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ما اعترى المشركين ينصركم من دون الرحمن، يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسا. إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أرض لهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله ذلفا. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني في المطر ونحوها، بل مدوا أي تمالوا في عتو أي عناد وطغيان ونفور أي تراب عن الحق والاستكبار. مع وضوح براهينه فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور استمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للضالين والمهتدين. والمكب هو المتعسف الذي يفر على وجهه لوعورة طريقه، الشخص يمشي في طريق الرعب فكلما مشى خر على وجهه فقط لأن الطريق وعر ويختلف سطح ارتفاعا وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامة سطحه. فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق، لكن الذي كلما مشى خر على وجهه هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتادة هذا في الآخرة يحشر الله الكافرة مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال القاضي والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين، يعني الموحد يمشي على طريق الإسلام والمشرك يمشي على طريق الكفران. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك واضح، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزم فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ لأن يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق، لأنه لا شيء وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق لوصف من يمشي عليه أن كل ما تمشي ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. هذا الحقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. يقول ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك من إشعار لأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا، أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ثم قال أم من يمشي سويا يمشي بشو كب بأس يخير على وجهه ده يمشي مشي هادئ ورجيع يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين ان لما وصف حال الكافر لم يثبت له انما يرد له طريق، لان كان ما عليه كافر من طريق لا يستحق ان يسمى طريقا او منهجا فاهمله واكتفى بالدلاله على وعوره الطريق بذكر صفه من يمشي عليه ويعاني من حزونته وكعوبته. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا وسجلا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشاكم، قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراكات قليلا ما تذكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به وإليه تفكرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالإيد العذاب، الوعد المقصود هنا العذاب. ويقولون متى هذا الوعد العذاب وفين الحش أو الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه إن كنتم صادقين في الإنذار به والترهيب به. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين أي بين الحجة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله وأما تعيير وقته فليس إليه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، نذير بين معي البينة ومعي الحجة، هذا هو الذي يعنيكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها. أما متى فهذا ليس إليه، هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه الهاء تعود إلى العذاب، فلما رأوه أي ما وعدوا به من العذاب وزهوق باطلهم زلفة، زلفة يعني قريبا منهم، زلفة قريبا منهم، ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء، وقيل قبحت بالسواد. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل أي لهم تبكيتا، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به. تدعون إما من الدعاء أو من الادعاء، إما من الدعاء وإما من الادعاء. من الأول تدعون بمعنى تدعون، تدعون حتى أعتقد في الصعيد، لأن الصعيد أحيانا تكون فيه ألفاظ يفعلونها هي في غاية الفصاحة، يبدو أنهم تأثروا من هجرة الصحابة، أقصد جهاد الصحابة وتواجدهم في الصعيد، أو وجود قبائل أصلا فعلا كراسية عربية صغيرة في الصعيد. فأحيانا في لهجة الصعيد توجد بعض المصطلحات عربية فصيحة، مش هو يقول برضو تدعي، تدعي تدعي يعني ايه؟ مفيش حد هنا من الاخوة اللي سموا ايه؟ تدعي لي، صح صح، بعض الاخوانا الفاضل من الصعيد يقول لك تدعي لي، يعني ايه تدعي لي؟ تدعي لي، هذا كلام فصيح، ها؟ زي ما يقول لك الدلة، الدلة يعني ايه؟ انزل، وهكذا تجد كثير من التعبيرات يعني فصيحة. فتدعون، انا بس بذكر هذا حتى لا تنسوا، يعني تدعون معناها احد القولين هي ايه؟ يعني تدعون، يقال دعوت وادعيت، مثل خبرت واختبرت. فالمعنى ايه؟ فلما راوه زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون، هو ده اللي انتم تدعون وتطلبونه. كيف؟ الم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب؟ أليس هم القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ارسلنا بعذاب أليم؟ فاستعجلتم العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون، تطلبونه وتدعوننا وتسألوننا إياه وتستعجلون نزوله بكم. القول الثاني، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، كنتم تدعون أنكم إذا متتم لا تبعثون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله بعذابه ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين، من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم؟ والمعنى، والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فعلنا مؤمنون لكننا لا نأمن بشر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. المعنى الآية إننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فلن يجيركم مع كفركم من العذاب، يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذابه، فكيف يكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب، فلن يمنعكم العذاب مع كفركم. فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاءهم لهم حق في هذا الرجاء، اما الكافرون فمن اين ياتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الايه، قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الاليم؟ نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل ان يرحمنا ويحتمل ان يعذبنا، اما انتم ونحن مؤمنون، اما انتم ايها الكافرون فمن اين ياتيكم الرجاء، من اين ياتيكم رجاء العفو إلا بالإيد الأماني والإغترار بها. يقول قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كان كفار مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يكون لهم ذلك، أمر أن يكون لهم ذلك، أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا فمن يجيركم من عذاب أليم؟ قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير: أي خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب إما الدنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم ودخول ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى، فمن يجير الكافر من عذاب أليم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، إلهنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب، من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين. في ضلال أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم، إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونفأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الجلاء، الجلاء اللي هي جمع الجلو، يعني معروف خبر الذي يستقى به الماء، واضح. إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض حيث لا تأتي به الجلاء، أو غورا يعني ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول، هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول، فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الأرضية. قال الرازي: المقصود تقريرهم لبعض يعنيه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا هو الله. ولذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآية أن يعني يقول الإنسان الله رب العالمين، الله الذي يأتينا بهذا الماء الحطر هذا غوران. وقد روي أن بعض الناس تلا هذه الآية أو سمع هذه الآية: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: تأتينا به المعاين والفروض تغارت عيناه. فإذا سئلوا فمن يأتيكم بماء معين لابد أن يقولوا هو الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم حينئذ: فلما تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شريكا له في العبودية؟ وهذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزج أم نحن المنزلون؟ أي بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد فلله الحمد والمنة. وهذا آخر تفسيري سورة الملك، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.